أمور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فقد ألقي في نفسي أن ألقي على مسامعكم كلمة أرجو أن تكون موجزة مختصرة حول السلام الذي هو شعيرة من شعائر الإسلام، والذي هذا الاسم السلام كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري في كتابه الأدب المفرد بإسناده الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: السلام اسم من أسماء الله وضعه في الأرض فأفشوه بينكم. السلام اسم من أسماء الله وضعه في الأرض فأفشوه بينكم. وقد جاء في الحديث الآخر الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفس محمد بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. قوله عليه الصلاة والسلام في آخر هذا الحديث: أفشوا السلام بينكم، يعني الإكثار من إلقاء المسلم السلام على أخيه المسلم، وليس ذلك فقط عند ملاقاته إياه، فإنه من الواجبات التي هي من حق المسلم على المسلم، كما جاء في الحديث الآخر وهو أيضا في صحيح مسلم: للمسلم على المسلم خمس، إذا لقيته فسلم عليه. أن أدندن حوله بعض الشيء، إنما هو سلام أهمله كثير من الناس اليوم، ألا وهو على صورتين اثنتين، إحداهما تتعلق بالصلاة على المصلي، والأخرى تتعلق بالسلام عند الخروج من المجلس. أما المسألة الأولى وهي إلقاء السلام على القائم في الصلاة أو على القائمين في الصلاة، فهذه سنة مهجورة علما وعملا، ولذلك فأحببت أن أذكر بها، والذكرى تنفع المؤمنين. إن من إفشاء السلام ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه زار يوما الأنصار في مسجدهم، مسجد قباء، فكان كلما دخل جماعة للسلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو قائم يصلي وألقوا السلام عليه، رد السلام عليهم إشارة بيده. يقول راوي الحديث وهو جعفر ابن برقان، فقلنا كيف كان يرد السلام وهو يصلي؟ فأجاب بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل يشير بكفه، يجعل بطن كفه إلى الأرض وظهرها إلى السماء، كلما دخل مسلم عليه قال هكذا هكذا. هذه الحركة هي رد المشتغل بالصلاة السلام المسلم، سلام المسلم عليه لفظا. ولما كان المصلي مشغولا بما هو فيه من تلاوة القرآن أو التسبيح المناسب لكل ركن، كان لا يستطيع أن يرد السلام بلفظه، وإن كان ذلك مشروعا في أول الأمر في أول الإسلام. فقد جاء عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه لما رجع من هجرته إلى الحبشة، وكان أول ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وجده يصلي، فألقى عليه السلام لفظا كما هو الواجب، ولكنه رضي الله عنه فوجئ بما لم يكن في حسبانه، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عليه السلام لفظا، وإنما أشار إليه برأسه إشارة هكذا. قال عبد الله بن مسعود: فأخذني ما قرب وما بعد يحدث نفسه يتساءل يقول: ترى ماذا جنيت، ماذا ارتكبت، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عليه السلام. فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة قال: إن الله يحدث في أمره ما يشاء، وإن مما أحدث أن لا كلام في الصلاة. فقد كان هذا الكلام بين المسلم على المصلي، وبين رد المصلي للسلام كان رده لفظا. هكذا فارق عبد الله بن مسعود نبيه صلى الله عليه وسلم حينما هاجر إلى الحبشة، ولذلك فكانت مفاجأة ما رآه من النبي صلى الله عليه وسلم لأول مرة بعد أن فارقه وهو عازم بأن النبي صلى الله عليه وسلم يرد السلام في الصلاة لفظا. ذلك أن الكلام من الأحكام التي لم يحرم في الصلاة فورا، أي لم يكن من المحرم في الصلاة حينما أمروا بالصلاة، وإنما حرم الكلام فيما بعد، حتى لقد كان المصلي يدخل المسجد فيجد الصلاة قائمة ولا يدري هذه الركعة هي الأولى ولا الثانية، فيقف في الصف ويسأل من كان قائما يصلي أي ركعة هذه، هذا قبل تحريم الصلاة، فيجيبه هذه الركعة الأولى أو هي الركعة الثانية، فإذا كان قد فاته ركعة ماذا يفعل هذا المسبوق بركعة؟ إنه يأتي بهذه الركعة الفائتة ثم يشارك الإمام في صلاته. هكذا كان في أول الأمر قبل تحريم الكلام في الصلاة. إلى أن دخل ذات يوم معاذ بن جبل رضي الله عنه، فلم يفعل كما كانوا يفعلون، لم يسأل من كان على جانبه، وإنما أحرم واقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما قضيت الصلاة قام وجاء بالركعة الفائتة، فقال عليه الصلاة والسلام: لقد سن لكم معاذ سنة فافعلوا ما فعل، أي لم يبق حاجة إلى أن يأتي المسبوق بالركعة الفائتة كما كانوا يفعلون من قبل بعد سؤال المصلين، وإنما أن يفعل كما فعل معاذ رضي الله عنه، وهذا مما أكده عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه بين الشيخين البخاري ومسلم، حيث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة والوقار، ولا تأتوها وأنتم تسعون فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، أي كما فعل معاذ رضي الله عنه. وأنزل الله عز وجل في إلغاء الحكم السابق الذي كان هو مكالمة الرجل لأخيه في الصلاة، فأنزل الله قوله تبارك وتعالى: وقوموا لله قانتين، أي ساكتين لا كلام في الصلاة. ويبدو أن بعض الصحابة الذين لم يدركوا هذا الحكم الجديد، ألا وهو منع المصلي أن يتكلم في الصلاة، بقي على معرفته القديمة التي ذكرناها آنفا، والتي عليها فارق ابن مسعود الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك لما ألقى عليه السلام كان يأمل أن يسمع رد السلام من لفظه صلى الله عليه وسلم، وبقية الحديث عرفتموه. يبدو أن أحد الصحابة لم يدرك هذا الحكم الجديد وهو أن لا كلام في الصلاة، أعني بذلك الصحابي معاوية ابن الحكم السلمي رضي الله عنه، ومعاوية هذا غير معاوية ابن أبي سفيان الأموي الخليفة من بعد الخلفاء الراشدين كما تعلمون. معاوية ابن الحكم السلمي يحدث عن نفسه فقال: صليت يوما وراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعطس رجل بجانبي، فقلت له: يرحمك الله، هذا على الأصل. فنظروا إليه بمنقرة أعينهم مسكتين له، ولكن الرجل ضجر من هذه النظرات الموجهة إليه، فقال: وثكل أمياه، ما لكم تنظرون إلي؟ هو يعتقد أنه ما فعل شيئا. شمت صاحبه: يرحمك الله. قال معاوية: فأخذوا ضربا على أفخاذهم، اسكت يقولون له. قال: فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة أقبل إلي، فوالله ما قهرني ولا كهرني ولا ضربني ولا شتمني، وإنما قال لي: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، أي الكلام الذي كان مباحا سابقا، إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي تسبيح وتكبير وتحميد وتلاوة القرآن. هكذا أدب النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الرجل الصحابي معاوية ابن الحكم السلمي الذي خفي عليه الحكم الجديد، ألا وهو المأمور به في القرآن: فضل عن السنة وقوموا لله قانتين، أي ساكتين لا مكالمة. ولعل من الفائدة، من تمام الفائدة، أن نذكر تمام هذا الحديث، لأن في توجه معاوية إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعديد من الأسئلة بيان أثر التربية الحسنة واستعمال الرفق واللطف بالجاهل لبعض أحكام الدين. فقد سمعتم فيما مضى من هذا الحديث أن رجل كان يتصور بعد أن عرف أنه أخطأ خطأ فاحشا في الصلاة من نظرة الصحابة إليه ومن ضربهم على أفخاذهم، عرف من ذلك كله أنه أخطأ خطأ فاحشا. فلما رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم مقبلا عليه تصور أنه سيؤنبه، سيشتمه، سيضربه، ولكن النتيجة الطبيعية لمن قال له تبارك وتعالى في كتابه: وإنك لعلى خلق عظيم، أن يرى غير ما قد يكون تخيل في ذهنه. ولذلك قال: فلما أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله ما قهرني ولا كهرني ولا ضربني ولا شتمني، وإنما قال لي: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي تسبيح وتحميد وتكبير وتلاوة القرآن. حينما وجد هذا اللطف النبوي الكريم أخذ يوجه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم السؤال تلو السؤال ليتدارك ما قد يكون هو بحاجة إلى أن يعرف حكم الله عز وجل في تلك المسائل. فكان مما قاله للنبي صلى الله عليه وآله وسلم قوله: يا رسول الله، إن منا أقواما يأتون الكهان. قال: فلا تأتوهم. قال: إن منا أقواما يتطيرون. قال: فلا يصدنكم. قال: إن منا أقواما يخطون، أي يعملون يصعصون الضرب بالرمل. قال عليه الصلاة والسلام: قد كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه خطه فذاك. قال: يا رسول الله، وهذا آخر سؤاله، إن لي جارية ترعى غنما لي في أحد، فسط الذئب يوما على غنمي، وأنا بشر أغضب كما يغضب البشر، فصككتها صكة، وعلي عتق رقبة. يقول يعني: فأنا أريد أن أنفي بهذا النذر الذي علي، وهو عتق رقبة، وعندي جارية، فهل ينفعني أن أعتقها؟ فقال عليه السلام: هاتها. فجاءت، جاء بها. فقال عليه الصلاة والسلام للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال عليه الصلاة والسلام: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. فالتفت إلى سيدها وقال له: اعتقها فإنها مؤمنة. ليس البحث بطبيعة الواقع الآن هو شرح هذا الحديث العظيم والتعليق على كل فقرة من فقراته، وإنما ذكرته كيف تسلسل الحكم، وكيف وصل إلى تحريم الكلام، ومن ذلك رد السلام باللفظ، بينما كان ذلك من قبل في أول الأمر جائزا مشروعا. لا أريد أن أشرح هذا الحديث، لأعود إلى حديث ابن مسعود أنه لما ألقى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم السلام ولم يسمع الجواب بالسلام اللفظي، قال: أخذني ما قرب وما بعد. يعني صار يفكر من قريب ومن بعيد: ترى ما الذي ارتكبته وخالفت فيه الشرع حتى لم يرد علي السلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فجاءه الجواب بعد أن سلم عليه الصلاة والسلام من الصلاة: إن الله يحدث في أمره، أي في دينه، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن مسعود: إن الله يحدث في أمره ما يشاء، وإن مما أحدث ألا كلامه في الصلاة. فكأنه يعتذر لابن مسعود الذي أخذه ما قرب وما بعد: لا يهمنك، لأنه نزل حكم جديد وهو ألا كلام في الصلاة، ولذلك لم أرد عليك السلام، وإنما اكتفيت بالإشارة. هذه الإشارة، وهنا بيت القصيد من هذه الكلمة، هذه الإشارة هي الرمز والبديل عن رد السلام لفظا الذي كان مشروعا من قبل. فمن ألقى السلام على المصلي فله حالة من حالتين، أو إشارة من إشارتين، أن يرد بإحداهما السلام. إن كان في مكان مزدحم فهذا المسجد المبارك الذي كان ممتلئا بالمصلين، فدخل الداخل وقال السلام عليكم، ولا يرفع صوته كثيرا وإنما يسلم على من حوله، فعليهم أن يشيروا باليد. هذه الإشارة تختلف بين أن يكون الداخل من وراء الصفوف فحينئذ ينبغي رفع اليد حتى ترى ولا يشكلن على المسلم ما أشكل على ابن مسعود فيتساءل لماذا لم يردوا عليه السلام، فيرفعون يدهم بعضهم على الأقل لأن رد السلام فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين. وإن كان المسلم آت من نحو القبلة بحيث يراه المصلون ويراهم هو بدوره، فيكفي أن يرفع الراد يده هكذا ولا يبالغ في الرفع ليحقق رد السلام البديل عن اللفظ وهو وعليكم السلام. له الخيار بين أن يرد السلام إشارة بيده أو يرد السلام إشارة برأسه. هذه الإشارة الثانية إنما تكون إذا كان الجمع قليلا أو كان المصلي فردا، فيظهر حين ذاك رد هذا السلام بهذه الإشارة السمحة السهلة. هذا هو النوع الأول الذي أردت أن ألفت النظر إلى كيفية رد السلام من المصلي على من سلم عليه. وقبل أن أنتقل إلى النوع الثاني، لابد من التذكير هنا أن إلقاء السلام كما قلنا في الحديث السابق ذكره للمسلم على المسلم حق، إذا لقيته فسلم عليه. فإذا الداخل إلى المصلى أو إلى المسجد ولقي أخاه أو إخوانه المسلمين يصلون، فعليه أن يبادرهم بالسلام لأنه لقيهم. ولكن الرد لا يكون إلا إشارة كما ذكرنا. أما النوع الثاني الذي ينبغي أن أنبه عليه، وهذه سنة أيضا مهجورة مع الأسف، هي أن إلقاء السلام عند اللقاء، والحمد لله لا يزال محفوظا في كثير من البلاد الإسلامية، وإن كانت بعضها قد بدأوا يخلون بهذا الإلقاء، فيلقى أحدهم أخاه فيصبحه أو يمسيه بالخير ولا يبادره بقوله السلام عليكم. بل وفي بعض البلاد إذا ألقيت السلام ما رد عليك السلام، وإنما قال لك أهلا أو مرحبا، وهذا إثم ما بعده إثم، لأن الله عز وجل يقول في الآية الكريمة المعروفة وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. ولا يخفى على أي مسلم أن السلام الشرعي الإسلامي كما قلنا في أول حديث ذكرناه آنفا هو اسم من أسماء الله وضعه في الأرض فأفشوه بينكم، فمن يلقي هذا السلام على أخيه المسلم ثم يبادره بقوله أهلا مرحبا صباح الخير مساء الخير، فما رد عليه السلام لا بالتي هي أحسن ولا بالتي هي أدون، فهذه معصية يجب أن يكون أولئك المسلمون على ذكر منها. لكن الشيء الذي أريد الآن أن أذكر به أن كثيرا من الحريصين على إلقاء السلام عند اللقاء لا يهتمون بإلقاء السلام عند الفراق. وهنا التنبيه، الذين يهتمون بإلقاء السلام عند اللقاء لا يهتمون ولا يلقون بالا واهتماما لإلقاء السلام عند المفارقة. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول: إذا دخل أحدكم المجلس فليسلم، وإذا خرج فليسلم، أليست الأولى بأحق من الأخرى؟ هذا الذي أردت التفكير به، لأنني وجدت في أكثر البلاد التي طفتها ودخلت إليها يهملون إلقاء السلام عند المفارقة، بل قد يكون اثنان ماشيين مع بعضهم البعض ثم ينصرف أحدهما فلا ينتبه صاحبه أنه انصرف، لأنه لم يقل عند المفارقة السلام عليكم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين في الحديث الأخير أن السلام عند المفارقة كالسلام عند اللقاء، وأن هذا السلام عند اللقاء ليس بأحق من السلام عند المفارقة. إذا دخل أحدكم المجلس فليسلم، وإذا خرج فليسلم، فليست الأولى بأحق من الأخرى، هذه ذكرى ذكرى تنفع المؤمنين.
بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فضيلة الشيخ حفظك الله، هل ما سكت عنه في تمام المنة من أحاديث يعني الصحة، وكذلك في الأحكام الفقهية، هل يقصد به موافقة الشيخ فيما ذهب إليه الشيخ سيد سابق، وجزاك الله خيرا؟
الأصل هو كذلك، أي ما كان من حكم فقهي في فقه السنة أو حديث نبوي فيه وسكت عنه ولم أنبه على ضعفه، فالأصل في كل من الأمرين أنني موافق على ثبوت الحديث وثبوت ذلك الحكم الفقهي، إلا أن يشت عن بصري أو عن نظري أو عن فكري، والمعصوم من عصمه الله تبارك وتعالى. نعم.
فضيلة الشيخ حفظك الله، هل يمكن أن نصف الله تعالى بأنه يتحرك، وما هو الدليل إذا كان الجواب بنعم، وجزاك الله خيرا؟
الجواب بالسلب وليس بنعم، لأنه لا يجوز للمسلم أن يصف ربه إلا بما وصف هو نفسه في كتابه أو وصفه به نبيه صلى الله عليه وآله وسلم فيما صح من حديثه، فقد جاء وصف الله تبارك وتعالى بالعلو وبأنه ينزل، وليس ذلك كما لو قلنا إنه يتحرك أو ينتقل، لأن هذه الألفاظ لم تنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فضلا عن أنها لم تذكر في القرآن الكريم، ولذلك فلا يجوز أن نصفه بلوازم بعض الصفات. فنحن نعرف أن من طبيعة البشر أنه إذا صعد أو نزل أننا لا نتصور صعوده ونزوله إلا بحركة تتناسب مع كونه مخلوقا، أما الله عز وجل الذي لا نعرف عنه إلا ما وصف به نفسه فلا يجوز أن نصفه بالحركة والانتقال، وإنما نصفه بما جاء من النزول والمجيء ونحو ذلك.
فضيلة الشيخ حفظك الله، عند تضعيف حديث في تحقيق اسم لسان ابن ماجه والترمذي والنسائي يقصد به الطريق الذي هو موجود في السنن، أم أنه ممكن أن يكون صحيح من طريق آخر لم يذكره ابن ماجه والترمذي والنسائي؟
الأصل أيضا في مثل هذه المسألة أن الحديث إذا كان في سنن ابن ماجه بإسناد ضعيف وفي غيره بإسناد صحيح، أو كان له من الطرق والشواهد ما يقويه، الأصل أننا نقول أنه صحيح أو أنه حسن ولا نقول ضعيف بالنظر إلى إسناد الكتاب الذي أنا أعطي للحديث مرتبته اللائقة به. هذا هو الأصل، ولكنني ذكرت في بعض هذه المقدمات أنني أجتهد لإنقاذ الحديث الذي في كتاب من السنن الأربعة لإنقاذه من الضعف بالرجوع ليس فقط إلى هذه السنن بل وإلى الكتب الأخرى، سواء ما كان منها مطبوعا أو كان منها مخطوطا، إلا إذا لم يتيسر لي هذا الرجوع وهذا البحث المديد الطويل، ففي هذه الحالة أحكم على السند الذي بين يدي. وقد ذكرت فيما أظن في مقدمة صحيح الترمذي أنه كان قد مر حديث في بعض السنن ضعفته بالنظر إلى إسناد هذا الكتاب من السنن، ثم لما جاء دور تصحيح سنن الترمذي انكشف لي أن ذاك الحديث الذي كنت ضعفته نظرا لخصوص إسناد الكتاب قد وجدت له طرقا أخرى، فصححت المتن بهذه الطرق، وإلا فالسند ضعيف. نبهت على هذا وهو جواب هذا السؤال في مقدمة صحيح سنن الترمذي، فليكن هذا معلوما لدى الجميع. نعم.
فضيلة الشيخ حفظك الله، ساق ابن عبد البر الإجماع على عدم وجوب إلقاء السلام وإنه سنة، وقال ابن كثير إنه قول علماء قاطبة، فهل هذا صحيح وما الجواب عن الأمر بإلقاء السلام الوارد في كثير من الأحاديث النبوية؟ وجزاك الله خير.
إذا جاءت النصوص الشرعية بالكتاب والسنة تدل على وجوب أمر ما ولم يكن هناك دليل صارف، ادعاء الإجماع واعتباره صارفا للأمر عن الوجوب إلى الاستحباب فذلك مما لا ينبغي أن يقع فيه المسلم، لأن نقل الإجماع في مثل هذه المسائل النظرية أمر مستحيل، كما أشار الإمام أحمد رحمه الله في قوله الذي رواه ابنه عبد الله في مسائله عن أبيه أنه قال: من ادعى الإجماع فهو كاذب وما يدريه لعلهم اختلفوا. ولذلك فلا ينبغي الاعتماد على مثل هذه النقول التي يذكر فيها الإجماع، لأنه ثبت لدينا بالتتبع والاستقراء أن كثيرا من مثل هذه الدعاوى للإجماع في بعض المسائل ثبت الخلاف فيها ثبوتا يقينيا، ولذلك فلا يجوز تعطيل النص من الكتاب أو السنة لنقل لا ندري أصحيح هو أم غير صحيح، بل ندري أنه لا يمكن أن يكون صحيحا لما عرفتم من قول الإمام أحمد: من ادعى الإجماع فهو كاذب وما يدريه لعلهم اختلفوا. ولذلك نقول بأن إلقاء السلام حق واجب من المسلم على أخيه المسلم، هذا إذا كان واحدا. أما إذا كانوا جماعة وسلم أحدهم فحين ذاك يقال إن إلقاء السلام من كل منهم ليس واجبا عينيا، وإنما الواجب على واحد منهم، والآخرون يستحب لهم أن يلقوا السلام مع الذي ألقى السلام أيضا. أما الواحد مع الواحد فهذا لابد من القول بالوجوب إلقاء وردا للآية السابقة وللأحاديث التي ذكرنا بعضها وأشار السائل إلى شيء منها. نعم.
فضيلة الوالد حفظك الله، يقال أن الشيخ الألباني يوافق ابن حزم في أصول الفقه، ويقال أن له منهج خاص في الأصول، فما الحق في ذلك؟ وهل في النية التأليف في هذا؟ وجزاك الله خير.
أما النية فلا وصول إليها. أما أني أوافق ابن حزم فهذا أبعد ما يكون عن الصواب، لأنني كثيرا ما أنكت بجموده في بعض النصوص التي يدل التفقه فيها على جمود ابن حزم في بعض قواعده، ثم أضرب المثل لبعض الجامدين المعاصرين الذين يقعون في مثل جمود ابن حزم وإن كانوا يدعون التحرر ويدعون أنهم مثقفون وأنهم يريدون إسلاما معقولا، حتى قد يصل أمرهم بسبب هذه الدعوة التي يجنحون إليها أن يجعلوا أحكام الشريعة معقولة عند العقول. كل العقول وصل بهم الأمر إلى أن أنكروا أحاديث صحيحة ومشهورة، وما الثورة التي أثارها غزالي العصر الحاضر ومن قام بالرد عليه بسبب رده لأحاديث صحيحة في الصحيحين وفي غيرهما إلا من قبيل هؤلاء الذين من ناحية تراهم يبالغون في رد بعض الأحاديث التي لا توافق أهواءهم ولا أقول عقولهم، ومن ناحية أخرى يقعون في خلاف المنطق السليم جمودا منهم على بعض النصوص وتشبها بظاهرية ابن حزم. فأنا في كثير من المناسبات أنتقد ابن حزم على جموده، ولكن لعل سبب هذا السؤال أنني أقول في بعض الأحيان إن هذا قياس، وهذا القياس من أبطل ما يوجد على وجه الأرض، فأقتبس من كلام ابن حزم الذي يقول هو: القياس كله باطل، ولو كان منه حق لكان هذا منه عين الباطل. بعض الناس يقيسون قياسات غريبة وغريبة جدا، فأستدل بكلام ابن حزم هذا الذي غالى فأنكر القياس، وهذا من جموده، لكنه بحق في بعض الأحيان يرد على القائسين والآرائيين الذين يثبتون بعض الأحكام من باب القياس، وهو فعلا أبطل قياس على وجه الأرض. مثاله مثلا بعض المذاهب تقول: الكلام في الصلاة يبطلها ولو سهوا، ما الدليل؟ قال: قياس على كلام العمل. وقد عرفتم آنفا في قصة معاوية ابن الحكم السلمي وما تكلم في صلاته توهما منه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما علمه ولم يأمر بإعادة الصلاة، فكيف يصح أن يقال إن كلام المتكلم خطأ أو جهلا يبطل الصلاة به قياسا على كلام المتعمد؟ أقول أنا بهذه المناسبة هذا قياس كما يقول ابن حزم، لو كان من القياس حق لكان هذا منه عين الباطل. فربما بعض الناس يفهمون من هذا أنني أقول معه في إنكار القياس وأذهب مذهبه، وليس الأمر كذلك. وأضرب مثلا بل أكثر من مثل واحد على رضا عدم رضائي ببعض أصول ابن حزم التي منها عدم إنعام النظر في التثقف الحديث، بل يرى الجمود على لفظ الحديث. من ذلك مثلا الحديث المعروف أن البكر إذا أراد ولي أمرها أن يزوجها فلا بد له أن يستأذنها، قال عليه الصلاة والسلام: وإذنها صماتها. كل الفقهاء يفهمون من هذا القول الكريم وإذنها صماتها أي يكفي أن البنت البكر إذا استشارها ولي أمرها أن تصمت، فيكون صماتها علامة رضاها. أما ابن حزم فجاء بأمر عجيب جدا يمكن أن نسميها بفاقعة، قال: إذا سكتت لم يصح، لا بد أن تقول رضيته. لماذا؟ فيها رضيت يا أبتي ما صح، يجب أن تخرس ويجب أن تصمت. هذا جمود ابن حزم، نلكت نحن بهذا الجمود لا للتهكم بابن حزم، فقد مضى إلى رحمة ربه تبارك وتعالى وهو إمام جليل لا ننكر ذلك أبدا، لكن له بعض انحرافات، منها ما عرف بمذهبه الظاهري، هذا من جموده على النص الظاهر. إذا قالت البنت رضيت لا يصح، وإنما عليها الصمت. بينما العلماء الآخرون، وهو الحق الذي لا نشك فيه، فهم الحديث أن قوله عليه السلام إذنها صماتها إنما هو عناية من الشارع لطبيعة البكر، حيث يغلب عليها الحياء. ولكن كان هذا في ماضي الزمان، أما اليوم فالأمر لا يحتاج إلى بيان، فقد طبعت النساء أكثر النساء على الجرأة وعلى المصارحة فوق ما يقتضيه الشرع. فرأى الشارع الحكيم طبيعة البنت البكر، ومن أجل ذلك وصف أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله: كان أشد حياء من البكر في خدرها. فلهذا الحياء اكتفى الشارع الحكيم بأن تصمت البنت، لكن إذا قالت رضيت فذلك نور على نور، لأنه في كثير من الأحيان قد يكون الصمت دلالته ظنية، أما إذا صرحت وقالت رضيت فذلك أقوى. أما ابن حزم فأوجب عليها أن تسكت ولا تقول رضيت، جمودا منه على هذا اللفظ وعدم رضاه بما فهمه جماهير العلماء أن قوله ابنها صماتها مراعاة منه لشعور الفتاة الحيية وهي البكر. كذلك مثلا من جمود ابن حزم، وهنا المثل بالنسبة لبعض المعاصرين، إنه يقول في حديث أبي هريرة الذي أخرجه الشيخان في صحيحيهما، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن البول في الماء الراكد. هذا الحديث واضح كل الوضوح أن النهي عن البول في الماء الراكد إنما المقصود منه المحافظة على الأقل على نقاوة الماء، وعلى الأكثر على طهارته. فماذا قال ابن حزم؟ قال: فلو أنه بال في إناء أي فارغ، ثم أراق هذا البول من الإناء في الماء الراكد جاز. لماذا؟ لأنه لم يبول مباشرة في الماء الراكد، هذا جمود لم يرضه جماهير العلماء، لأنه لم يراعي في قوله هذا مقصد الشارع من النهي عن البول في الماء الراكد. ومعنى هذه الفلسفة الظاهرية، لو أن أحد بال في قصد أو في قصبة، سواء كانت من شجر أو من حديد، صب صبا، ثم ذهب هذا البول إلى الماء الراكد جاز. فأي فرق بين أن يبول مباشرة أو بواسطة وصلة كهذه الوصلة؟ هذا جمود غير مرضي. لكن هل هذا الجمود قد ذر قرنه في العصر الحاضر، أم إعمال العقل السليم حملهم على أن لا يجمدوا جمود الظاهريين؟ الجواب مع الأسف إن كثيرا من المعاصرين والكتاب الإسلاميين يقعون في مثل هذا الجمود. وأوضح مثال على ذلك، وبهذه المناسبة أنا أقول ما قلت آنفا عن ابن حزم، قول بعض متفلسفة العصر الحاضر من الذين يدعون الفرق بين الصور المجسمة فهي المحرمة، والصور غير مجسمة فهي مباحة. ثم لا فرق عندهم في القسم الثاني من الصور التي ليست مجسمة، كالتي على الورق أو على الجدر أو على الستائر أو نحو ذلك، مما لا حجم لها ولا ظل لها إذا سلط النور عليها. هذا قول قد قاله بعض القدامى، ولكن العلماء صرحوا ببطلانه لمجيء أحاديث كثيرة تبين أن الصور التي من هذا النوع الثاني هي أيضا محرمة. وأوضح دليل وأقواه ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من سفر له وأراد أن يدخل حجة عائشة، وقع بصره على قرام لها فيها صور. قال: ما هذا يا عائشة؟ قال: قرام اشتريته لك يا رسول الله، كأنها تقول أتزين به لاستقباله. فقال عليه الصلاة والسلام مشيرا إلى الصور التي على القرام أي الستارة: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة هؤلاء الذين يضاهون بخلق الله صارت النساء. نكتفي الآن بهذا المقدار لتنصرفوا وتصلوا مع الجماعة إن شاء الله.
إيش الوجه فيهم؟
هل فيهم؟ لا هذا لا ما أدري أي شيء هو وارد السنة. إيش سؤالك يعني؟
يعني هي واردة في كتاب المجلس يا شيخ. يعني هل تذكر في هذه الكتب وكذا مثل خطوط الحاجة يبدأ فيها كذا؟
هي عام من ذلك. هي تشمل كل مجلس سواء كان مجلسا عاديا او كان مجلسا امين. بسطاني سبحانك الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. نعم هو يشمل كل مجلس.
طيب يا شيخ اليوم فيه على تارك الصلاة ذكرت يا شيخ انه تارك الصلاة تهاونا يا شيخ قلت انه النصوص التي وردت في تارك الصلاة تهاونا لم تطلق عليه لفظ الكفر أو أنه كافر إنما ذكرت أن عمله هو كفر. طيب فمن تركها فقد كفر مو بالتقدير فمن تركها فقد كفر هو أي تاركها يعني ما يعود على
ما تريد أن تذهب إلى الصلاة
إن شاء الله نذهب يا شيخ.
طيب سجل سؤالك هذا ونجيب عنه ما أن اليوم تكلمنا في هذا
لكن اقصد احنا ذكرت شيخ نقصد كيف يعني لو اشكل احد وقال هذا كيف يرد عليه؟
ما اجبنا عنه. تكون في المجلس ولا
ايضا لكن اقصد هنا يعود على تارك وليس الترك يعني يعود على هو من تركها هو يعني الرجل ولا كيف يا شيخ؟
ونحن نقول عن غيره
اي اليس يسمى كافر بتركها؟
ما هو إشغال فهو كافر ولا فقد كفر؟
فقد كفر.
طيب ليش عم تقول يعني عم تلاحظ كلمة تارك أو تاركة؟
نعم.
ليش عم تدندن حول كلمة الترك أو تارك؟ شو مقصده؟
المقصد شيخ يعني كما فهمت من كلامك اليوم شيخ أنه ذكرت أنه الكفر هنا هو الكفر ليس الكفر الأكبر وإنما هذا الفعل كفر مثل قتال أسباب المسلم الفسوق وقتاله كفر فما نطلق عليه كافر. لكن أقصد ما يكون في اختلاف من هذا الحديث وحديث فمن تركه فقد كفر حيث أنه في الأولى يعود على القتال أما في الثانية يعود على التارك يعني نفس الشخص يعني يعود على الفعل في الأولى وقتاله كفر يعود على فعل القتال يعني هو فعل
ترك هذا ايش الفرق بين ترك الصلاة وهو فعل لأنه لم يصلي طيب وذاك قاتل أخاه المسلم وقال فيه انه كفر ايش الفرق يعني بين أمرين
يعني نقول منها نفي يعني من كذا شيخ انك بالنسبة لتارك الصلاة تهاونا يعني يكفر
انت تسأل عن شيء بحثنا فيه قريب من نصف ساعة كيف أريدك الآن أن أقنعك لأنه لا يكفر ما دام هو مؤمن كيف نكفره وضربنا على ذلك أمثلة وأمثلة كثيرة
إلى أقصد إزالة الشبهة في هذه بس جزاك الله خير أكتب سلام عليك
بحثنا اليوم في الصباح ما جبت الأسئلة عفوا يعني
في كلمتي السابقة وجوابا عن ذاك السؤال الذي فيه أن بعض الناس يظنون أنني ظاهري المذهب على مذهب ابن حزم فكنت بدأت بذكر بعض النماذج من ظاهرية ابن حزم التي لا نراها من الصواب في شيء ووصلت من بعد تلك الأمثلة التي نقلتها من كتاب ابن حزم ألا وهو المحلى لأتوصل من ذلك إلى ظاهرية عصرية وهذه أغرب من تلك الظاهرية، لأنها تصدر من ناس يزعمون أنهم يستعملون عقولهم، ولذلك وصل بهم الأمر إلى أن يقعوا في متناقضات عجيبة. فهم مع استعمالهم لعقولهم الجامحة أنكروا أحاديث صحيحة، ومن جانب آخر جمدوا جمود الظاهرية، وهذا الذي قصدت آنفا بيانه. قلنا إن الصور منها الصور المجسمة والتي لها ظل، أي الأصنام، فهي محرمة باتفاق المسلمين. أما الصور الأخرى وهي غير المجسمة والتي تطرز على الستائر أو على الثياب أو تصور على الجدران بالدهان أو بقلم الرصاص أو بنحو ذلك على الورق، هذه الصور يسمونها بغير مجسمة، وقد يعبرون عن هذا بأنها لا ظل لها، بينما الأصنام لها ظل. هذا القسم الثاني من الصور قد وجد في من مضى من قال لا بأس بها، لأنه حمل الأحاديث التي تلعن المصورين والأحاديث التي تقول لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة أو كلب على الأحاديث على الصور المجسمة التي لها ظل. وصلت إلى ذكر حديث عائشة في الستارة التي كانت اتخذتها بمناسبة قدوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أنكر ذلك عليها وقال إن أشد الناس عذابا يوم القيامة هؤلاء المصورون يضاهون بخلق الله، فأشار إلى المصورين الذين صوروا الصور على الستائر، فهي صور ليست مجسمة وإنما هي صور على الثوب على الستارة، فكان هذا دليلا على بطلان من يحصر الصور المحرمة فيما كانت مجسمة أو لها ظل. فهذه الستارة صورها عليها لا ظل لها وليست مجسمة، لذلك جزم كثير من علماء المسلمين وفي مقدمتهم الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم فقال الصواب أن الأحاديث تشمل بالتحريم كل الصور، سواء ما كان منها مجسما أو غير مجسم. وصلنا اليوم في عصرنا الحاضر إلى نوع ثالث من الصور، وهي الصور الفوتوغرافية. فوجد كثير من الكتاب بل وممن يقال إنهم من الدعاة الإسلاميين من قال منهم بأن هذه الصور الفوتوغرافية هي مباحة. لماذا؟ لأنها لم تصور بالقلم أو بالريشة أو بأي وسيلة قديمة، وهذا يشبه جمود الظاهر في تفسيره للحديثين السابقين، حديث إذنها صماتها وحديث ما عن البول في الماء الراكد. ولا حاجة بنا إلى إعادة الكلام فيهما. فالآن هذا الجمود الظاهري العصري الذي يفرق بين صورة صورت بالقلم باليد وبين صورة صورت بالآلة الفوتوغرافية، هذه صورة وهذه صورة، إذا وضعت إحداهما بجانب الأخرى لم تجد بينهما فرقا يذكر، وإنما الفرق شكلي محض، وهو أن يقول هذه صورت باليد فهي حرام وهذه الأخرى صورت بالآلة فهي حلال. هذه ظاهرية ابن حزم في العصر الحاضر. ولقد قلت مرة لبعضهم زعموا بأن شيخا زار تلميذا له، فلما جلس في مكانه وجد تجاهه صورة نفسه، فوعظ تلميذه وقال له يا فلان أنا أعرفك تلميذا صالحا تقيا، فلماذا وضعت صورتي في هذا المكان؟ ألا تعلم أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة أو كان؟ قال له يا سيدي أنا فعلت ذلك لتكون ذكراك في خاطري. قال هذا ما يجوز، عليك أن تخلعها وتنزعها. فبادر التلميذ وأنزلها، ثم راحت أيام ورجع الشيخ وزار التلميذ مرة أخرى وإذا به يرى الصورة في مكانها، فذكر التلميذ بما كان وقع منه سابقا وكيف أن الشيخ وعظه وذكره، فقال وأنه استجاب التلميذ يومئذ له فلماذا أنت رجعت ووضعت صورة مكانها؟ قال التلميذ يا سيدي نحن كنا فهمنا منك أن الصورة اليدوية هي المحرمة، أما الصورة الفوتوغرافية فهي مباحة، فهذه صورة فوتوغرافية. فقال الشيخ بارك الله فيك أنت تلميذ فقيه أو فقهت، فمن الذي يقول هذا الكلام؟ الصورة هي هي تمثل شخصا معينا، سواء صورت في اليد أو صورت بالآلة، علما أن هذه الآلة من صنعها؟ صنعتها اليد، بل الأيادي التي مرت على هذه الآلة حتى وصلت اليوم أن الصورة ما تحتاج إلى تحميد وإلى معاملة خاصة حتى تظهر الصورة، وإنما فورا بكبسة والضغط على الزر تخرج الصورة. من الذي يقول أن هذه الصورة التي صورها هذا الإنسان الذي جهد حتى أوصلها إلى هذه المنزلة بحيث أنه يضغط على الزر وتخرج الصورة؟ هذا جمود، وهو في اعتقادي وأنا أصرح لا أبالي، يشبه حيل اليهود. فأنتم تعلمون جميعا قصة اليهود يوم السبت المذكورة في القرآن الكريم، فلا داعي إلا إلى التذكير بها، ولكن الداعي يوجب علي أن أذكركم بحديث صحيح قد لا يعرفه كثير من الناس، ألا وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها ثم باعوها وأكلوا أثمامها، وإن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه. ماذا يعني هذا الحديث الصحيح؟ قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله اليهود. لما؟ قال لأنهم لما حرم الله عليهم الشحوم، يشير الحديث إلى بعض الآيات القرآنية كقوله تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. من هذه الطيبات التي كانت أحلت لهم من قبل طغيانهم وقتلهم الأنبياء بغير حق واعتدائهم على أحكام الله واحتيالهم على شريعة الله، حرم الله عليهم طيبات أحلت لهم من قبل. من هذه الطيبات وهي الشحوم التي ذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم، فماذا فعلوا؟ قال صلى الله عليه وسلم: فجملوها، أي ذوبوها وغيروا شكلها، ثم باعوها وأكلوا أثمانها. قال عليه الصلاة والسلام: وإن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه. الشحم بقي شحما لكن تغير شكله، كان في الشكل الطبيعي على الدابة، ثم هم جعلوه في شكل ولبوه تحت فوق النار، أوقدوها من تحتها وجعلوها في حلل ضخمة فسالت وأخذت سطحا مستويا. ما خرج هذا الشحم عن كونه شحما، كل ما في الأمر أنه تغير شكله. فاحتالت اليهود على استحلال هذا الشحم الذي حرمه الله عليهم بأن ذوبوه وغيروا شكله واستحلوا بيعه وشراءه وأكله، فاستحقوا أيضا اللعن بسبب هذه الحيلة، غير حيلة اصطيادهم السمك يوم السبت بفتحهم الخلجان. فالآن لم يعود المسلمون بحاجة إلى استعمال الورق والقلم والريشة والدهان والأصباغ ونحو ذلك، فإن الصورة الآن تظهر بلحظة واحدة. قال بعض الظاهريين العصريين أن هذه الصورة حلال لأنها صورت ليست باليد وإنما بالآلة، والحقيقة أنها صورت باليد بالآلة كليهما معا، وهذه الآلة إنما هي من صنع البشر. فالصورة إذن واحدة، ونحن نستطيع أن نتذكر الآن الحكمة التي من أجلها حرم الشارع الحكيم التصوير والصور. قد جاء ذلك في حديث عائشة: حكمة من الحكم المضاهاة لخلق الله تبارك وتعالى. فيا ترى المصور القديم الذي كان يظل أمام الصنم أياما طوالا ينحت، يبدو له هنا نقص فيتداركه، ثم فيما يتصور أخيرا أن هذا الصنم قد تم كما يقولون من الناحية الفنية، قد تم صنعه. ويحكون عن بعض الإيطاليين والذين يسمونهم بالفنانين أنه بقي أياما أمام صنم ينحته، ومن كثر ما أعجب به، من كثرة ما أعجب به، قال له: تكلم. فلما لم يتكلم حطمه شر تعطيم. أعجب بفنه ثم عجز عن أن يتمم المضاهاة بالله حيث خلق الله عز وجل الإنسان في أحسن تقويم وسهل له طريقة التكلم. ذاك لم يستطع إلا تصوير هذه الصورة الجامدة، ظل أياما. الآن هناك آلات كما تعلمون، ليس هناك نحت وإنما هناك تجهيز آلات ربما أخذت السنين الطويلة، بحيث أن الموظف المختص هناك يضغط على الزر فتخرج الأصنام هناك كاملة وبصورة أجمل من ذلك الصنم الذي كان يظل ذلك الفنان المزعوم كان يظل أياما حتى يستطيع أن يخرج الصنم إلى أقرب هيئة مقبولة. الآن أيضا بضغط الزر تخرج الأصنام في المعمل الكبير هناك بالمئات إن لم نقل الألوف. تغيرت الوسيلة ولكن هذه الأصنام أليست أصناما؟ نعم كما قيل تعددت الأسباب والموت واحد. فالسبب قديما كان النحت أيام طوال حتى يخرج الصنم كما يشتهون، والآن مكثوا يعملون الآلات حتى استطاعوا بضغط الزر يلقون المعجون الذي يريدونه فيخرج هناك صنم يتلألأ لمعانا أو أصنام من هذه اللعاب التي ابتلي المسلمون بجلبها إلى بيوتهم. كل هذه أصنام وإن اختلفت الآلة. كذلك الصور التي لا ظل لها هي صور ويتمنع دخول الملائكة سواء صورت باليد أو بالآلة. ثم حدث أخيرا ما تعرفونه بالاسم الأجنبي بالفيديو. الفيديو أشد مضاهاة من الصور القلمية والصور الفوتوغرافية. لماذا؟ لأن هذين الجنسين من الصور جامدة لا تتحرك، مع ذلك ربنا تبارك وتعالى ألهم نبيه أن يحرم هذه الصور لما فيها من المضاهاة الخارجية الشكلية. وإلا هذا الصنم ليس فيه دماغ، ليس فيه العروق، ليس فيه القلب والرئة وما شابه ذلك، حجر أصم. سماه مضاهاة لخلق الله تبارك وتعالى. الصور الفوتوغرافية بل الصور المتحركة الآن وهي الفيديو، هذه فيها مضاهاة لخلق الله أكثر وأكثر، لأن تلك الصور القديمة لا تتحرك فهي جامدة في مكانها. أما صور الفيديو الآن تراها كأنها أشخاص حقيقيين. فهذه العلة التي من أجلها حرم الرسول صلى الله عليه وسلم الصور قد تجلت وتضخمت بالتصوير الفيديو، فهي محرمة أكثر وأكثر من الأصنام نفسها. لأن الصنم كما سمعتم قصة ذلك الإيطالي أنه لما أمره أن يتحرك بلسانه ما تحرك لأنه حجر أصم. أما الآن فأنتم ترون الأشخاص أمامكم كما لو كانوا أشخاص أمثالكم، والأمر ليس كذلك. هذه مضاهاة لخلق الله. صحيح كما يزعم بعضهم أن هذه الصور تصور الأشخاص الموجودين حقيقة، هذا لا يمنع أن يكون هناك مضاهاة لخلق الله، لأن هذه الصورة متحركة ليس فيها روح. ولذلك جاء في بعض الأحاديث إن الله عز وجل يأمر يوم القيامة المصور أو المصورين، يقول لهم أحيوا ما خلقتم. ثم لم تقف هذه الصور صور الفيديو على تصوير أشخاص حقيقيين هم كانوا، ثم صوروا ثم ترقى فنهم في التصوير فجعلوها تتحرك وتتكلم بواسطة مكبر الصوت ونحو ذلك، بل تعدى ذلك إلى اتخاذ صور بأشكال غريبة ومستخدرة جدا. هذا إنسان يكسونه صورة جلد الدب مثلا فيظهر يتكلم وله فم كبير وإلى آخره، هذا أيضا ليس مضاهاة لخلق الله. هذا كله شر من تلك الصور التي حرمها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فالقول بأن الصورة اليدوية محرمة والصورة الفوتوغرافية أو الفيديو مباحة، هذا هو مذهب ابن حزم الظاهري. لو كان في هذا العصر لاستحى هو أن يقول بما يقول الذين يدعون اليوم أنهم على شيء من الفقه والفهم للإسلام. ومن فهم الإسلام وفهم سبب التحريم لا يفرق بين تلك الصور القديمة والصور الحديثة، بل هذه الحديثة أولى بالتحريم لما ذكرناه آنفا. قلنا أن من حكم التحريم المضاهرة التي نص عليها الرسول عليه السلام في ذلك الحديث الصحيح، ولكن هناك حكمة أخرى، وهي أن الصور كانت في بعض العصور المتقدمة سببا لوقوع الناس في الإشراك بالله عز وجل والكفر بتوحيده، كما جاء ذلك في سورة نوح عليه السلام. وأن موقف قومه كانوا رافضين لما أمرهم به من عبادة الله وحده لا شريك له، لأنهم كانوا اتخذوا أصناما لخمسة من قومهم الصالحين، وهم الذين ذكرهم الله عز وجل في قوله حكاية عنهم، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسوا. يقول ابن عباس كما روى البخاري وابن جرير الطبري وغيرهما من أهل الحديث أن هؤلاء الخمسة كانوا عبادا لله صالحين. انظروا كيف يتدرج إبليس بعدو الإنسان يزين له أعمالهم ليضلهم عن سواء السبيل. كان هؤلاء خمسة عبادا لله صالحين، فلما ماتوا وجعلوهم أرادوا أن يدخلوهم مع قبول الناس جميعا، فزين لهم الشيطان وقال هؤلاء هم صفة الناس صلاحا وإصلاحا وإلى آخره، لذلك أنا أنصح لكم بأن تجعلوا قبورهم في أفنية دوركم، أي أمام الدور، كلما خرجتم تذكرتم أعمالهم وأخلاقهم وإصلاحهم. فاستجابوا للشيطان ودفنوا قبورهم ليس في المقابر وإنما أمام دورهم، وتركهم إبليس جيلا من الزمان حتى جاء الجيل الثاني، فوجد الجيل الأول يعكفون على هذه القبور، فزين لهم بأن يتخذوا لهم أصناما، لأنه قد تأتي هكذا صور لهم، قد تأتي سيول وأمطار ورياح وتذهب بهذه القبور وتذهب ذكراهم من أذانكم. فاستجابوا له ونحتوا خمسة أصنام لهؤلاء العباد الصالحين ووضعوها في مكان، ثم جاءهم فيما بعد وقال هؤلاء كما تعلمون ناس صالحون يستحقون الإكرام، لا ينبغي أن تضعوهم في مكان غير لائق بهم، فعليكم أن تضعوهم في بيت خاص. فجعلوها في نصب وأماكن رفيعة، وجاء الجيل الأخير فأخذوا يسجدون لهم من دون الله تبارك وتعالى، فأرسل الله إليهم نوحا عليه السلام كما قص قصتهم في سورة نوح. وكان موقفهم أن ردوا دعوة التوحيد وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق نسرا، قال الله تعالى وقد أضلوا كثيرا. الشاهد، فتحريم الصور نستطيع أن نقول لعلتين اثنتين. العلة الأولى أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة أو كلب، فمهما كانت الآلة التي صورت فيها الصورة المحرمة فهي صورة ويتمنع دخول الملائكة، سواء كان صنما نحت في أيام عديدة أو صنما أنتج بضغط الزر أو صورة صورت باليد أو صورة صورت بالآلة الفوتوغرافية أو صورة أخذت بالفيديو، كل هذه الأشياء اسمها صور لغة وشرعا. والرسول يقول لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة أو كلب. فإذا يجب على المسلمين أن ينظفوا بيوتهم من كل صورة، إذا أرادوا أن تتردد ملائكة الله وأن تدخل إلى بيوتهم، وإلا فإذا خلت الديار من الملائكة استعمرتها الشياطين. وهذه كلمة عامية، إذا حضرت الملائكة هربت الشياطين. فإذا اتخذ المسلم أسبابا شرعية لجلب الشياطين بإبعاد الملائكة فذلك معناه أن هذا البيت لا تحل فيه الرحمة أو تنزل فيه السكينة. فإذا الصور حرمت لأنها تمنع دخول الملائكة، هذا سبب. سبب ثاني لأنها كانت وسيلة لعبادة غير الله تبارك وتعالى، فسدا للذريعة حرم الشارع الحكيم الصور على جميع أشكالها وأنواعها. ولأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة أو كذب، لذلك أنصح كل مسلم أن يقف عند حدود الله ولا يغتر ببعض التأويلات العصرية، لأن المقصود منها تسليك هذا الواقع المخالف للشرع الصريح في أحكامه، وهذا من ذاك. ونسأل الله التوفيق لنا ولكم والسداد في القول والعمل.